ابن القيم رحمه الله: الطلب والصبر. الطلب والصبر. قال: الطلب لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح. الطلب المقصود به طلب العلم وطلب العمل، وأما الإيمان فالإيمان مكانه الأصلي القلب، وإن كان طبعا تعريف الإيمان يشمل القلب والجوارح، لكن العقيدة مكانها القلب. فإذا اجتمعت العقيدة الصادقة اللي هي معامل الربوبية مع الطلب اللي هو طلب رضا الله عز وجل اللي هو معامل الألوهية الذي هو الإسلام، اجتمع الإيمان والإسلام. مع تحسينهما يبقى اجتمع الدين كله، لأن الإيمان هو عقيدة القلب والإسلام هو أعمال الجوارح، وتحسينهما هو الإحسان. فقال: فإذا اجتمع الإيمان يعني العقيدة الصحيحة والطلب يعني طلب مرضاة الله عز وجل أثمر العمل الصالح. وحسن الظن بالله، طبعا لا يمكن طلب مرضاة الله بدون علم شرعي، والتعلم عمل الجوارح، من عمل الجوارح يسوق إليه عمل القلب. وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه. حسن الظن بالله يجعلك تفتقر إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن تفتقر إلى الله عز وجل إلا إذا استقر في قلبك أنه هو الغني بذاته، هو الغني بذاته، وأنت الفقير بذاتك. أنت فقط، كل المخلوقات فقيرة بذاته، العرش فقير والسماوات فقيرة والملائكة فقيرة، وكل شيء في هذا، كل مخلوق مفتقر إلى الغني بذاته، لأن العرش لا يقوم إلا إذا أقامه الله، ولم يوجد إلا إذا أوجده الله، والسماوات تقع على الأرض إلا بإذن الله عز وجل، والإنسان لا يستطيع أن يعيش ولا يتنفس ولا يأكل ولا يشرب إلا إذا قدره الله عز وجل. ولا أي شيء في هذا العالم هو فقير، حتى أدوات الغنى، الذهب نفسه فقير إلى الله، كل شيء، كل شيء فقير إلى الله عز وجل. وهذه العقيدة الأصلية: الله غني بذاته والمخلوقات فقيرة بذاتها. فلذا حسن الظن بالله هذا لقاح الافتقار، أن أنا أبدي الافتقار إليه والاضطرار إليه، الحاجة الشديدة. فإذا اجتمع أثمر إجابة الدعاء. إذا أنت أبديت لله حسن عقيدتك في افتقارك إليه وضعفك وخضوعك وذلك، وأنه هو الغني، يجيب دعائك. ودليل الاضطرار قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعا. والخشية لقاح المحبة، لأن الخشية هي الخوف بعلم، الخوف من الله بعلم. أما خوف بلا علم لا يسمى خشية أبدا، لا يسمى خشية أبدا. ولذا قول الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني، يعني تعلموا وخافوني. فالخشية هي الخوف بعلم أو الخوف مع التعظيم، مش كده؟ الخوف بعلم أو الخوف مع التعظيم. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية لقاح المحب، إذا علم الله أنك تخشاه أحبك سبحانه، وإن أحبك لا يمكن يعذبك، فهل يعذب المحبوب حبيبه؟ لا. فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر والنواهي واجتناب النواهي، لأنك خايف من الله وعندك علم، فالعلم ده يجعلك تفعل ما يرضيه وتجتنب ما يغضبه. والصبر لقاح اليقين، كلما تصبر يثبت يقينك بالله عز وجل. فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين، لقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الصبر واليقين هما دعامتا الإمامة. وهل تريد أن تكون إماما في الدين؟ أجيب: نعم، نريد الإمامة في الدين بدون رياء، بدون نفاق، بدون رياء وبدون نفاق. ولذا وجعلنا للمتقين إماما، وقال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فالإنسان يريد أن يكون إماما، ويريد أن يكون مقدما لأنه يكون وفدا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يريد أن يكون إماما ومقدما ليشير إليه الناس. ولكن أيضا في مسألة هل ممكن الإنسان يحسن بعض عمله من أجل الناس؟ نعم، وقال الإمام أحمد رحمه الله ونص عليه أحمد رحمه الله إنك ممكن تحسن صلاتك لرؤية رجل لك، وليس هذا من الرياء، لأن الإنسان فينا إذا رأى رجلا ينظر إليه وتأكد أن هذا الرجل لو يراه يحسن صلاته سيحسن هو صلاته وسيتعلم منه فليفعل، لأنه لا يريد أن يحمد هو، وإنما يريد أن ينتشر العلم بالله. فأنت مثلا ممكن تصلي صلاة خفيفة معقولة وإن شاء الله مقبولة، لكن إنسان ينظر إليك وأنت تعلم أنه لا يعلم السنة، فطولت في السجود حتى ينظر ده الرجلين منضمتين هم الساجد ومجافي عضديه، ولا هو ضامن نفسه ولا هو فارد نفسه، فيرى الوضع الصحيح للسجود. إذا أنت الآن قصدت أن تمدح أم قصدت أن تعلمه السجود الصحيح؟ تمام كده؟ ويراك وأنت تقرأ وينظر إيدك فين؟ وهل بيحرك فمه هو ويقرأ في السرية؟ ده لحيته عمالة تهتز. فأنت تريد أن تنقل إليه العلم، تريد أن تهديه إلى الحق، فما في إشكال. ولذا قال الله إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأنت الآن تريد تتصدق ولا تريد للناس يمدحوك، لكن وجدت أناس كثيرين وغلب على ظنك أنك إذا تصدقت كلهم سيتصدقوا، أو كانوا لا يعلمون أنك تتصدق وأساءوا الظن بك، فأنت خايف عليهم من سوء الظن فتصدقت أمامهم ليحسنوا الظن بك، هذا أيضا من الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبكم إنها صفية. فاهم يا مصطفى؟ إذن أنا الآن تصدقت لأرى أن يتصدق، وليس لكي يقلدوني ويتصدق، لا، وإنما لكي يعني لا يذنبون بسوء ظنه. الآن ناس لا تراك فتظن أنك لا تصلي في الجماعة، تتعمد أن يروا كنت رايح المسجد لهنا لكي تنجيهم من سوء الظن، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حسبكم أنها صفي. فهذا سر كلام أحمد، إن ممكن الإنسان يحسن صلاته لنظر رجل إليه، لكن هنا بيتكلم على النية، أنه يحسن صلاته لنظر رجل إليه لكي يتعلم، لكي يتأسى، لكي يحسن الظن، لا لكي يمدح. فالسمعة ممكن تحصل عليها إذا كنت تريد بها الخير، والنظر إليك ممكن إذا أردت به الخير تفعله، لا إشكال فيها. لكن معك ضابط، هو انه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الرياء ان الانسان يحسن صلاته نظره. انسان بيصلي جيدا وانت تريد فقط انك يحسن الظن فيك وانت لست كذلك، يعني تريد تخدعه، فانت الان تحب ان تحمد بما لم تفعل. فهنا في ضابط انتبه له، يبقى ليس كل اظهار لعبادة رياء، وليس كل نشر لعبادة سمع، ليس كذلك. العبرة بما تنتويه أنت. فهنا فلذا وجعلنا منهم أئمة. طيب إذا أنت تريد أن تكون إمام بالصبر واليقين، الصبر واليقين ينافي الرياء، صح ولا لا؟ يبقى أنت لما حققت الصبر واليقين واشتهر أمرك وصرت إماما، أنت أصلا متخلص من الرياء للصبر واليقين هم. ولذا وجعلنا المتقين إماما في الدنيا لكي نكون أئمة في الآخرة. طيب، وصحة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لقاح الإخلاص، كما هي لقاح المتابعة. هي أصلا الاقتداء بالرسول متابعة، صح ولا لا؟ لكن لابد أن تكون مخلصا في المتابعة، فهذا هو. قال فإذا اجتمع، أي الإخلاص وصحة الاقتداء، أثمر قبول العمل والاعتداد به. ما معنى الاعتداد به؟ وحسابه عند الله وثوابه. والعمل لقاح العلم، يعني ثمرة العلم، ولذا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وأسوأ الناس من لم يعمل بما علم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم، يعني تتلون على العلم، تتلون الكتاب. فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيء. علم بلا عمل لا قيمة له، وأول من تسعر به النار. عمل بلا علم غير مقبول. والحلم لقاح العلم، يعني الواجب على طالب العلم أن يكون حليما، فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة، لأن الناس تحب الحلماء، تحب الشخص الحليم، وحصل الانتفاع بعلم العالم. وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. هو حليم وليس بعليم، هو عليم وليس بحليم، عليم وليس هتيجي تكلمه يهب يضربك. ما فين هذا؟ والعزيمة لقاح البصيرة. البصيرة هي العلم، البصيرة هي العلم، لأن أدعو إلى الله على يعني على علم. فالعزيمة لقاح البصيرة، العزيمة اللي هي الهم بالعمل مع القوة عليه. فإن اجتمع نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة، يعني من الجهل، عدم البصيرة هو الجهل، إما من الجهل، وإما من عدم العزيمة، يعني من تخلف النية. وحسن القصد لقاح لصحة الذهن. حسن القصد لمرضاة الله، الغرض منك أن ترضي الله عز وجل، هذا يصحح ذهنك، يعني يصحح قرارك وعقلك. فإذا فقد، فقد الخير كله، لأنك إذا لم تكن حسن القصد، إذا أنت سيء القصد، فكل الأعمال تكون إن كان شكلها خيري أو كانت خيرية وبال عليك، لأن ضيعها الرياء، وإن كانت سيئة وبال عليك. فإذا فقد، فقد الخير كله، إنما الأعمال بالنية. فلو نية فاسدة وعمل صالح، النية الفاسدة اللي هي الظهور والرياء. طيب نية صالحة وعمل فاسد، ضيع الدنيا. نية فاسدة وعمل فاسد، لكن الذي يصلح هو الأول، نية صالحة وعمل صالح. فإذا فقد، فقد الخير كله، وإذا اجتمع أثمر أنواع الخير. وصحة الرأي لقاح الشجاعة، يعني الإنسان الشجاع هو الذي يبدي الرأي السليم. فالجبن والعجز، لا، فإذا اجتمع كان النصر والظفر، صحة الرأي مع الشجاعة. وإن فقد فالخذلان والخيبة. وإذا وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، في رأي ولكن لا شجاعة. يعني قول أنا شايف إن إحنا نهجم عليهم في الليل ونكسبه، طيب يلا لا خلاص، ففي الشجاعة يبقى الجبن والعجز. وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطف. شجاعة بدون حكمة، أرمي نفسي على مجموعة أعداء وأنا لا أستطيع، يقتلونني، ألقيت بيدي إلى التهلك. والصبر لقاح البصيرة، العلم. فإذا اجتمع في الخير في اجتماعهما، علمه وعلمه صبر. قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيت. يعني عنده علم بس ليس عنده صبر. وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيت، صابر لكن لا علم منها. فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، يعني تمسك به. والنصيحة لقاح العقل، فكلما قرب قويت النصيحة قوي العقل واستمر. النصيحة للنفس أنك تتأمل في الأمور، حسن التأمل مع حسن اختيار القرار، هذا هو العقل. قال: والتذكر، ولذا قال أفلا يتذكرون، والتفكر، قال أفلا يتفكرون، كل منهما لقاح الآخر. التفكر هو محاولة الوصول إلى شيء جديد، والتذكر هو محاولة استرجاع شيء خير قديم. إذا اجتمع أنتج الزهد في الدنيا، وحنا قلنا الفرق بين الزهد والورع، فاكرين؟ ما الفرق؟ الورع ترك، الورع ترك الحرام والمشتبه فيه، والزهد ترك أكثر الحلال، أكثر الحلال، والاكتفاء بالقليل منه، ولذا ما فيش فينا زاهد احنا، بس يا رب يكون فينا ورعون. طيب قال: أنتج الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. والتقوى لقاح التوكل، لأنه لا يتوكل على الله إلا أهل التقوى. فإذا اجتمع استقام القلب. ولقاح أخذ الهبة الاستعداد لقصر الأمل، هو كده الهبة يعني النعمة من الله، يعني الفوز بفضل الله هو الاستعداد لقصر الأمل، إنه الإنسان فينا يعلم إنه قد يموت بعد دقيقة، وهذا معناه إنه لا يعمل شرا بل يسارع إلى الخير. فعلا أنت لو متأكد إنك تموت غدا ستقضي اليوم كله في الطاعة، فإذا اجتمع فالخير كله في اجتماعهما والشر في فرقتهما. ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، النية الصحيحة تبعث الهمة العالية، فإذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد. ولا يوجد أعظم نية من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا توجد أعظم همة من محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم نية ما أعظم همة وأعظم عزيمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: موقف العبد بين يدي الله تعالى. للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة، لما تقف في الصلاة أنت بين عيني الرحمن، أنت بين يدي الله. ما معنى بين يدي؟ أمام الله سبحانه وعز وجل. وهل أنك أمام الله معناها أن الله في الأرض؟ ولا ممكن يبقى الشيء أمامك وهو فوق؟ يعني أنت الآن لو نظرت للشمس في الغروب بتشوفها هي أمامك ولا فوقك؟ السماء لأن نظرك لم يأتي بها، فهي السماء لم تنزل أصلا، ولكن أنت الثلاثين ميل بتوعك خلصوا فشفت السماء منطبقة على البحر. إنما هي الحقيقة أنت لم يحدث ده، هو دي آخر بصرك. قال: للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. حسن الموقف الأول تفوز في الموقف التالي. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر. الحق إن أنت لو وقفت خاشعا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون ده الموقف الأول، قد أفلح ده الموقف الثاني. فهم؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون ده الموقف الأول، قد أفلح ده الموقف الثاني. يبقى الموقف الثاني لا فلاح فيه إلا الموقف الأول، أكلته الآية. ما هو طيب خالص. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر هو الآخر، ومن استهان بهذا الموقف يبقى لا خشوع، يبقى قد فشل المسلمون الذين هم في صلاتهم ساهون ومخادعون، صح ولا لا؟ ولذا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤون الناس هؤلاء أفلحوا ولا فشلوا، فشلوا في الأول ففشلوا فين؟ في الثاني. اوعى تنسى الآيتين دول، قد أفلح المؤمنون وإن المنافقين كان ماشي. ومن استهان بهذا الموقف كالمنافقين ولم يوفي حقه شدد عليه ذلك الموقف. ولذا أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن صلحت قال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لهم يحبوا العاجلة ويحبوا الدنيا، إذا الموقف سيكون صعب، وأما الذي يسجد ويسبح هذا الفائز. فلا بد من الإخلاص في الصلاة. ولذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا فلاح. يبقى الدليل إن من فاز في الأول فاز في الثاني قوله، وهنا تقضي الفلاح هنا مقدمة، وهو المقصود به إنه يؤخر، المقصود بإنه يؤخر الخشوع أولا فالفلاح ثانيا، ولذا قدم الله الفلاح أولا. طيب قال: لذة الآخرة أبقى. اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. اللذة شيء طيب، شيء النفس تسعد به، أكل الجميل، الشراب البارد، العصير المحلى، عسل النحل، تعامل مع معاشرة النساء وهكذا، هذه كلها لذات. لكن هذه اللذات إذا استوفيتها في الحلال صار لذة في الدنيا وفي الآخرة، وإذا أخذتها في الحرام لازم يعقبها ألم أو مرض أو شيء في الدنيا إلى جانب العذاب في الآخرة. وهي أصل لذة مؤقتة، أما لذة الآخرة فدائمة وليست مؤقتة. فيكون ترك اللذة في الحرام خيرا أم شرا؟
خيرا
على طول. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا غض بصره شعر بحلاوة في قلبه مباشرة، وأي ذنب أنت تجد نفسك ذاهب إليه ثم تمتنع عنه تشعر بلذة أن أنت استطعت المقاومة. وإذا كل اللي يقوم ويذهب يصلي صلاة الفجر بيشعر بفرح ولذة ولا لا؟ وأي مرة تفوتك صلاة الفجر تشعر بهم وغم عظيم جدا. الله المستعان. طيب قال وليذا الفاحشة بتعقب الآلام والأوجاع والأمراض والإيدز وغيره، وانتشر في العالم كل الذي انتشر في العالم هذا بسبب تحصيل اللذات فيما لم يحله الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما اكتسبت أيدي الناس من أشياء هم يستلذونها، وهي لذة. حتى القتل لذة، يعني أنت إنسان أغضبك فأنت تلذذ بأنك تقتل. وإذا ترى مثلا في بعض الأهل الصعيد تجد فرحة عظيمة حين يقتل واحد تاني، أنا ما استفدت شيء لكن هي لذة. فيتلذذون بالمحرم والعياذ بالله. التلذذ بالحلال تلذذ في الدنيا وعاقبة طيبة في الآخرة، والتلذذ بالحرام خسار في الدنيا ولذة مؤقتة ضعيفة وخسار في الآخرة والعياذ بالله. قال فهذا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما؟ أنت تزني في الدنيا مع واحدة مهما كان لذة مؤقتة ثم تحرم من حور العين في الآخرة، معاشرة الحور العين في الآخرة منتهى اللذة، اللذة الكاملة اللذة التامة. سبحان الله، لا نسبة لأحدهما للآخر. هان علي ترك أدنى اللذات وهي لذات الدنيا، أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما. فأنت تمتنع عن الخمر في الدنيا تفوز بالخمر في الآخرة، تمتنع عن الذهب والفضة كرجل في الدنيا تفوز بهما في الآخرة. ولذا قال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وقال كده صلى الله عليه وسلم لهم. ولذا أنت في الجنة تحلى بأساورة من ذهب وتلبس الحرير، طب أنت في الدنيا ينفع تلبس ذهب أو حرير؟ لا، تتركهما في الدنيا وفي الآخرة تستمتع به سندس واستبرق. طيب قال وإذا تقررت هذه القاعدة ما هي؟ لا، دفع أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهم، دي قاعدة، دفع أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهم. إذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم ولذة الدنيا أصغر وأقصر. وانت مجرب، لو واحد قال لك لا لذة الدنيا بتدوم قول له كذاب، كل شيء كل شيء حلو كده، ما كم وقت يبقى الحلاوه في فمك؟ قام كم يعني ممكن تاكل انت اكله مثلا وقت سنه في بقك الحلاوه بتاعتها؟ لا يمكن. لكن في الاخره لذات لا تنقطع ولا تزول ابدا، وكل ما تاخد تتلذذ تاني وزياده وزياده. يعني افترض انك اكلت مثلا تفاحه في الجنه تشعر بحلاوه ولذه عظيمه جدا، وتظل هذه اللذه حتى تاكل تفاحه اخرى فتزيد ولا تعود بل تزيد. فسبحان الله، كل ماذا متعه زياده متعه زياده عجيب. قال والمعول في ذلك، يعني المعول الاعتماد في ذلك على الايمان واليقين. فاذا قوي اليقين وباشر القلب، اليقين يدخل جوه القلب، اثر الاعلى على الادنى، فضلت الاعلى على الادنى في جانب اللذه، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب. احتمل الألم الأسهل على الأصعب. بلال يحتمل العذاب ليه؟ شنو؟ ما ينطق كلمة الكفر وخلاص ليحصل وحصل. قال رأيتك بين يدي في الجنة، إني سمعت دفن عليك بين يدي. أنت تدخل قدام الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أنت داخل أمان الجنة، سمعت دفن عليك. أخبرني بأرجع عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يبقى مبشر وسابق من السابق، هو أول واحد يدخل الجنة. مين لما بلال يدخل أمامه يبقى فيه بقى فيه تاني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم قال: فإذا من أسرار دعوة أيوب عليه السلام قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه. كلمة نادى الله يعني دعا دعاء ونداء، فالدعاء هو النداء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ولا قال له أنت مسستني بالضر؟ طيب من الذي مسه بالضر؟ الله سبحانه وتعالى. لكن شوف لم ينسب أبدا شيء إلى الله من الأشياء هذه، لأن هذا ليس من الأدب، والأنبياء أعظم الناس أدبا. بل قال أكثر من ذلك، قال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والشيطان لا يقدر عليه، ولكن يقصد أنا معصية سببت هكذا، وليس له معصية صلى الله عليه وسلم. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني اكشف عني الضر. وهنا هذا النداء دعاء بذكر المحاسن، لأنه ما فيش هنا ولا افعل لي شيء. أو فين افعل؟ ماذا قال أيوب؟ قال اصرف عني الضر؟ ما قال، قال اشفني؟ لا، وإنما ذكر أنه أرحم الراحمين. وهذا الثناء على الله، والثناء على الله يقتضي الدعاء. فأنت لما تمدح إنسان فيعطيك، فأنت لما تمدح الله معناه عطي على طول. فده اسمه إيه؟ دعاء العبادة، دعاء العبادة اللي هو ذكر محاسن المعبود. وهناك دعاء المسألة، وأن تقول كذا اشفني ارزقني، هكذا ده دعاء مسألة. أما دعاء العبادة تثني عليه سبحانه. جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد أن الله هو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ونداء الله، وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في المتملق له، في المتملق له اللي هو الله. ماشي. أيوب عليه السلام بين حقيقة التوحيد اللي هو الافتقار إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الغني الحميد، وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في المتملق له، المتملق له اللي هو الله سبحانه وتعالى، والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين. وهل أرحم الراحمين اسم من أسماء الله؟ لا. والذي يقول اسم مضاف؟ لا، هو الرحمن وهو الرحيم. والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه، يعني إذا العبد استقر في قلبه غنى الله وما وشدة افتقاره هو إلى مولاه والإقرار بتوحيد الله عز وجل واللجوء إليه كشف عنه بلواه. وقد جرب أنه وقد جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. فابن القيم يقول إن هذا الدعاء وهو أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ابن القيم يقول لما يصيبك ضر قلها سبع مرات يذهب عنك الضر. فما دليله؟ قال التجربة. تمام، يعني لا لن يقول لك لا هي فيها قال الله، ولكن ما فيش حكاية سبع مرات. فالحدث هنا حدثة عين اللي هي أيوب عليه السلام، هل تنتقل إلى حدثة نوع يعني تامة؟ يجوز، ولكن كل سبع مرات هل تحتاج إلى دليل؟ ما في دليل، هو دليل الوحيد هو التجربة. التجربة ولا بأس، ولا بأس، إن مسائل الهلج تعتمد على التجربة. وقال: فإذا أنت وليي في الدنيا والآخرة. قال يوسف عليه السلام: أنت وليي في الدنيا والآخرة. والله هو الولي، ومن أسماء الله أنه هو الولي. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، ليس معنى أمتني، ولكن حين تميتني أمتني على الإسلام. فلم يطلب يوسف عليه السلام أن يموت، ولأنه لا يجوز طلب الموت إلا إن قال العبد: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وكانت حياة يوسف عليه السلام خير، فلم يكن ليتمنى الموت أبدا. إذن قوله وتوفني مسلما يعني حين يأتي أجلي. وألحقني بالصالحين، وهو في الحقيقة هنا كلمة صالحين هي الصلاح العام وليس الصلاح الخاص، فهناك صلاح عام وصلاح خاص. ما الدليل؟ الله عز وجل قال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا الصالحين خاص ليس عام، تمام كده، اللي هم الذين هم في درجة أدنى من النبيين والصديقين والشهداء، ده العام. أما الخاص كل هؤلاء صالحون، كل هؤلاء صالحون. فهنا يطلب المعنى العام أم المعنى الخاص؟ يعني المعنى العام الأعلى، لأنه سيحشر مع الأولين اللي هم النبيين، اللي هم هو رسول الله يوسف عليه السلام، رسول الله، ابن رسول الله، بل ابن رسل الله. فجمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد، أنت ولي، والاستسلام للرب، الاستسلام هي الاستسلام للرب، هي مكتوبة في الطباعة غلط، وإظهار الافتقار إليه لأنه هو الغني، والبراءة من موالاة غيره، أنت فقط ولي، لا ولي لي غيرك سبحانه. وكون الوفاة على الإسلام أجل غاية العبد، نعم أعظم غاية عندك أنك تموت على الإسلام، إذا مت على الإسلام فزت في القبر وبعد ذلك، وإن ذلك بيد الله لا بيد العبد، لأن القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن. فكون توفاني مسلما يعني ثبت قلبي على دينك إلى أن ألقاك، نعم. والاعتراف بالمعاد، لأنه قال توفاني مسلما في معاد، في بعث، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء، اللي هي المعنى العام للصالحين، معنى العام للصالحين. طيب، وإن شاء الله الكتاب الفوائد ينتهي المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. لأنه كان البداية كنا، لكن ما في إشكال، إن شئتم نرجع للبداية نكر عليها ممكن، أو نبدل كتابا آخر إن شاء الله سهل. ابن القيم رحمه الله، الطلب والصبر، الطلب والصبر. قال: الطلب لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح. الطلب المقصود به طلب العلم وطلب العمل، وأما الإيمان فالإيمان مكانه الأصلي القلب، وإن كان طبعا تعريف الإيمان يشمل القلب والجوارح، لكن العقيدة مكانها القلب. فإذا اجتمعت العقيدة الصادقة اللي هي معامل الربوبية مع الطلب اللي هو طلب رضا الله عز وجل، اللي هو معامل الألوهية الذي هو الإسلام، اجتمع الإيمان والإسلام مع تحسينهما، يبقى اجتمع الدين كله، لأن الإيمان هو عقيدة القلب والإسلام هو أعمال الجوارح، وتحسينهما هو الإحسان. فقال: فإذا اجتمع الإيمان يعني العقيدة الصحيحة والطلب يعني طلب مرضاة الله عز وجل أثمر العمل الصالح. وحسن الظن بالله، طبعا لا يمكن طلب مرضاة الله بدون علم شرعي والتعلم عمل الجوارح، من عمل الجوارح يسوق إليه عمل القلب. وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، حسن الظن بالله يجعلك تفتقر إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن تفتقر إلى الله عز وجل إلا إذا استقر في قلبك أنه هو الغني بذاته، هو الغني بذاته، وأنت الفقير بذاتك، أنت فقط، كل المخلوقات فقيرة بذاته، العرش فقير والسماوات فقيرة والملائكة فقيرة، وكل شيء في هذا، كل مخلوق مفتقر إلى الغني بذاته، لأن العرش لا يقوم إلا إذا أقامه الله، ولم يوجد إلا إذا أوجده الله، والسماوات تقع على الأرض إلا بإذن الله عز وجل، والإنسان لا يستطيع أن يعيش ولا يتنفس ولا يأكل ولا يشرب إلا إذا قدره الله عز وجل، ولا أي شيء في هذا العالم هو فقير، حتى أدوات الغنى، الذهب نفسه فقير إلى الله، كل شيء، كل شيء فقير إلى الله عز وجل. وهذه العقيدة الأصلية، الله غني بذاته والمخلوقات فقيرة بذاتها. فلذا حسن الظن بالله هذا لقاح الافتقار، أن أنا أبدي الافتقار إليه والاضطرار إليه، الحاجة الشديدة. فإذا اجتمع أثمر إجابة الدعاء، إذا أنت أبديت لله حسن عقيدتك في افتقارك إليه وضعفك وخضوعك وذلك، وأنه هو الغني، يجيب دعائك. ودليل الاضطرار قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعا. والخشية لقاح المحبة، لأن الخشية هي الخوف بعلم، الخوف من الله بعلم، أما خوف بلا علم لا يسمى خشية أبدا، لا يسمى خشية أبدا. ولذا قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني، يعني تعلموا وخافوني. فالخشية هي الخوف بعلم أو الخوف مع التعظيم، مش كده؟ الخوف بعلم أو الخوف مع التعظيم. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية لقاء المحب، إذا علم الله أنك تخشى أحبك سبحانه، وإن أحبك لا يمكن يعذبك. فهل يعذب المحبوب حبيبه؟ لا. فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر والنواهي واجتناب النواهي، لأنك خايف من الله وعندك علم، فالعلم ده يجعلك تفعل ما يرضيه وتجتنب ما يغضبه. والصبر لقاح اليقين، كل ما تصبر يثبت يقينك بالله عز وجل. فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين، لقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الصبر واليقين هما دعامة الإمامة. وهل تريد أن تكون إماما في الدين؟ أجيب نعم. نريد الإمامة في الدين بدون رياء، بدون نفاق، بدون رياء وبدون نفاق. ولذا واجعلنا للمتقين إماما، وقال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فالإنسان يريد أن يكون إماما، ويريد أن يكون مقدما لأنه يكون وفدا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يريد أن يكون إماما ومقدما ليشير إليه الناس. ولكن أيضا في مسألة هل ممكن الإنسان يحسن بعض عمله من أجل الناس؟ نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله ونص عليه أحمد رحمه الله إنك ممكن تحسن صلاتك لرؤية رجل لك، وليس هذا من الرياء، لأن الإنسان فينا إذا رأى رجلا ينظر إليه وتأكد أن هذا الرجل لو يراه يحسن صلاته سيحسن هو صلاته وسيتعلم منه فليفعل، لأنه هنا لا يريد أن يحمد هو، وإنما يريد أن ينتشر العلم بالله. فأنت مثلا ممكن تصلي صلاة خفيفة معقولة إن شاء الله مقبولة، لكن إنسان ينظر إليك وأنت تعلم أنه لا يعلم السنة، فطولت في السجود حتى ينظر ده الرجلين منضمتينهم الساجد ومجافي عضديه، ولا هو ضامن نفسه ولا هو فارد نفسه، فيرى الوضع الصحيح للسجود. إذن أنت الآن قصدت أن تمدح أم قصدت أن تعلمه السجود الصحيح؟ تمام كده. ويراك وأنت تقرأ وينظر إيدك فين، وهل بيحرك فمه هو ويقرأ في السرية؟ ده لحيط عملة تهتز. فأنت تريد أن تنقل إليه العلم، تريد أن تهديه إلى الحق، فما في إشكال. ولذا قال الله إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأنت الآن تريد تتصدق ولا تريد للناس يمدحوك، لكن وجدت أناس كثيرين وغلب على ظنك أنك إذا تصدقت كلهم سيتصدقوا، أو كانوا لا يعلمون أنك تتصدق وأساءوا الظن بك، فأنت خايف عليهم من سوء الظن فتصدقت أمامهم ليحسنوا الظن بك. هذا أيضا من الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبكم إنا صفي. فاهم يا مصطفى؟ إذن أنا الآن تصدقت لأرى أن يتصدق، وليس لكي يقلدوني ويتصدق، لا، وإنما لكي يعني لا يذنبون بسوء ظنه. الآن ناس لا تراك فتظن أنك لا تصلي في الجماعة، تتعمد أن يروك وانت رايح المسجد هنا لكي تنجيهم من سوء الظن، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حسبكم أنها صفي. فهذا سر كلام أحمد، إن ممكن الإنسان يحسن صلاته لنظر رجل إليه، لكن هنا بيتكلم على النية، أنه يحسن صلاته لنظر رجل إليه لكي يتعلم، لكي يتأسى، لكي يحسن الظن، لا لكي يمدح. فالسمعة ممكن تحصل عليها إذا كنت تريد بها الخير، والنظر إليك ممكن إذا أردت به الخير تفعله، لا إشكال فيها. لكن معك ضابط، هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الرياء أن الإنسان يحسن صلاته نظره. إنسان بيصلي جيدا وأنت تريد فقط أنك يحسن الظن فيك وأنت لست كذلك، يعني تريد تخدعه. فأنت الآن تحب أن تحمد بما لم تفعل، بما لم تفعل، فهنا في ضابط انتبه له. يبقى ليس كل إظهار لعبادة رياء، وليس كل نشر لعبادة سمعة، ليس كذلك. العبرة بما تنتويه أنت. فهنا فلذا وجعلنا منهم أئمة. طيب إذا أنت تريد أن تكون إماما بالصبر واليقين، الصبر واليقين ينافي الرياء، صح ولا لا؟ يبقى أنت لما حققت الصبر واليقين واشتهر أمرك وصرت إماما، أنت أصلا متخلص من الرياء للصبر واليقين هم. ولذا وجعلنا للمتقين إماما في الدنيا لكي نكون أئمة في الآخرة. طيب وصحة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لقاح الإخلاص كما هي لقاح المتابعة، هي أصلا الاقتداء بالرسول متابعة، صح ولا لا؟ لكن لابد أن تكون مخلصا في المتابعة، فهذا هو. قال فإذا اجتمع أي الإخلاص وصحة الاقتداء أثمر قبول العمل والاعتداد به. ما معنى الاعتداد به؟ وحسابه عند الله وثوابه. والعمل لقاح العلم، يعني ثمرة العلم، ولذا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وأسوأ الناس من لم يعمل بما علم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم يعني تتلون على العلم، تتلون الكتاب. فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيء. علم بلا عمل لا قيمة له، وأول من تسعر به النار. عمل بلا علم غير مقبول. والحلم لقاح العلم، يعني الواجب على طالب العلم أن يكون حليما. فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة، لأن الناس تحب الحلماء، تحب الشخص الحليم، وحصل الانتفاع بعلم العالم. وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. هو حليم وليس بعليم، هو عليم وليس بحليم، عليم وليس هتيجي تكلمه يهب يضربك، ما فين هذا. والعزيمة لقاح البصيرة، البصيرة هي العلم، البصيرة هي العلم، لأن أدعو إلى الله على يعني على علم. فالعزيمة لقاح البصيرة، العزيمة اللي هي الهم بالعمل مع القوة عليه. فإن اجتمع نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة، يعني من الجهل، عدم البصيرة هو الجهل، إما من الجهل وإما من عدم العزيمة، يعني من تخلف النية. وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، حسن القصد لمرضاة الله، الغرض منك أن ترضي الله عز وجل، هذا يصحح ذهنك، يعني يصحح قرارك وعقلك. فإذا فقد الخير كله، لأنك إذا لم تكن حسن القصد، إذا أنت سيء القصد، فكل الأعمال تكون إن كان شكلها خيري أو كانت خيرية وبال عليك، لأن ضيعها الرياء، وإن كانت سيئة وبال عليك. فإذا فقد الخير كله، ليه؟ إنما الأعمال بالنية، فلو نية فاسدة وعمل صالح، النية الفاسدة اللي هي الظهور والرياء. طيب نية صالحة وعمل فاسد، ضيع الدنيا. نية فاسدة وعمل فاسد، لكن الذي يصلح هو الأول، نية صالحة وعمل صالح. فإذا فقد الخير كله، وإذا اجتمع أثمر أنواع الخير. وصحة الرأي لقاح الشجاعة، يعني إنسان الشجاع هو الذي يبدي الرأي السليم. فالجبن والعجز لا. فإذا اجتمع كان النصر والظفر، صحة الرأي مع الشجاعة. وإن فقد فالخزلان والخيبة. وإذا وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، في رأي ولكن لا شجاعة، يعني نقول أنا شايف إن إحنا نهجم عليهم في الليل ونكسبهم، طيب يلا لا خلاص، في الشجاعة يبقى الجبن والعجز. وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطف، شجاعة بدون حكمة، أرمي نفسي على مجموعة أعداء وأنا لا أستطيع، يقتلونني، ألقيت بيدي إلى التهلك. والصبر لقاح البصيرة، العلم، فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما، علمه وعلمه صبر. قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيت. يعني عنده علم بس ليس عنده صبر. وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيت، صابر لكن لا علم منها. فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، يعني تمسك به. والنصيحة لقاح العقل، فكلما قرب قويت النصيحة قوي العقل واستنق. النصيحة للنفس أنك تتأمل في الأمور، حسن التأمل مع حسن اختيار القرار، هذا هو العقل. قال: والتذكر، ولذا قال أفلا يتذكرون، والتفكر، قال أفلا يتفكرون، كل منهما لقاح الآخر. التفكر هو محاولة الوصول إلى شيء جديد، والتذكر هو محاولة استرجاع شيء خير قديم. إذا اجتمع أنتج الزهد في الدنيا، وحنا قلنا الفرق بين الزهد والورع، فاكرين؟ ما الفرق؟ الورع ترك الحرام والمشتبه فيه، والزهد تركه أكثر الحلال، أكثر الحلال والاكتفاء بالقليل منه، ولذا ما فيش فينا زاهد احنا، بس يا رب يكون فينا ورعون. طيب، قال: أنتج الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، والتقوى لقاح التوكل، لأنه لا يتوكل الله إلا أهل التقوى، فإذا اجتمع استقام القلب. ولقاح أخذ الهبة الاستعداد لقصر الأمل، هو كده الهبة يعني النعمة من الله، يعني الفوز بفضل الله، هو الاستعداد لقصر الأمل، أنه الإنسان فينا يعلم أنه قد يموت بعد دقيقة، وهذا معناه أنه لا يعمل شرا بل يسارع إلى الخير. فعلا أنت لو متأكد أنك ستموت غدا ستقضي اليوم كله في الطاعة. فإذا اجتمع فالخير كله في اجتماعهما، والشر في فرقتهما. ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، النية الصحيحة تبعث الهمة العالية، فإذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد. ولا يوجد أعظم نية من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا توجد أعظم همة من محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم نية ما أعظم همة وأعظم عزيمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: موقف العبد بين يدي الله تعالى. للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة، لما تقف في الصلاة أنت بين عيني الرحمن، أنت بين يدي الله. ما معنى بين يدي؟ أمام الله سبحانه عز وجل. وهل إنك أمام الله معناها أن الله في الأرض، ولا ممكن يبقى الشيء أمامك وهو فوق؟ يعني أنت الآن لو نظرت للشمس في الغروب بتشوفها هي أمامك ولا فوقك؟ السماء، السماء لأن نظرك لم يأتي بها، فهي السماء لم تنزل أصلا، ولكن أنت الثلاثين ميل بتوعك خلصوا فشفت السماء منطبق على البحر. إنما هي الحقيقة أنت لم يحدث ده، هو دي آخر بصرك. قال: للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. حسن الموقف الأول تفوز في الموقف التالي. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر. الحق إن أنت لو وقفت خاشعا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون ده الموقف الأول، قد أفلح ده الموقف الثاني. فهمت؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون ده الموقف الأول، قد أفلح ده الموقف الثاني. يبقى الموقف الثاني لا فلاح فيه إلا الموقف الأول، أكدته الآية. ما طيب خالص. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر هو الآخر، ومن استهان بهذا الموقف يبقى لا خشوع، يبقى قد فشل المسلمون الذين هم في صلاتهم ساهون ومخادعون، صح ولا لا؟ ولذا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤون الناس هؤلاء أفلحوا ولا فشلوا؟ فشلوا في الأول، ففشلوا فين؟ في الثاني. اوعى تنسى الآيتين دول، قد أفلح المؤمنون وإن المنافقين كذبوا. ماشي؟ ومن استهان بهذا الموقف كالمنافقين ولم يؤتي حقه شدد عليه ذلك الموقف. ولذا أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن صلحت قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لهم يحبوا العاجلة ويحبوا الدنيا إذا الموقف سيكون صعب، وأما الذي يسجد ويسبح هذا الفائز. فلا بد من الإخلاص في الصلاة. ولذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا فلاح فلا فلاح. يبقى الدليل إن من فاز في الأول فاز في الثاني قوله، وهنا تقضي الفلاح هنا مقدمة، وهو المقصود به إنه يؤخر، المقصود بإنه يؤخر الخشوع أولا فالفلاح ثانيا، ولذا قدم الله الفلاح أولا. طيب قال لذة الآخرة أبقى. اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. اللذة شيء طيب، شيء النفس تسعد به، أكل الجميل، الشراب البارد، العصير المحلى، عسل النحل، تعامل مع معاشرة النساء وهكذا، هذه كلها لذات. لكن هذه اللذات إذا استوفيتها في الحلال صار لذة في الدنيا وفي الآخرة، وإذا أخذتها في الحرام لازم يعقبها ألم أو مرض أو شيء في الدنيا إلى جانب العذاب في الآخرة، وهي أصل لذة مؤقتة. أما لذة الآخرة فدائمة وليست مؤقتة. فيكون ترك اللذة في الحرام خيرا أم شرا؟
خيرا
على طول. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا غض بصره شعر بحلاوة قلبه مباشرة، وأي ذنب أنت تجد نفسك ذاهب إليه ثم تمتنع عنه تشعر بلذة أن أنت استطعت المقاومة. وإذا كل يقوم ويذهب يصلي صلاة الفجر بيشعر بفرح ولذة ولا لا؟ وأي مرة تفوتك صلاة الفجر تشعر بهم وغم عظيم جدا. الله المستعان. طيب قال ولذا الفاحشة بتعقب الآلام والأوجاع والأمراض والإيدز وغيره، وانتشر في العالم كل الذي انتشر في العالم هذا بسبب تحصيل اللذات فيما لم يحله الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من أشياء هم يستلذونها، وهي لذة. حتى القتل لذة، يعني أنت إنسان أغضبك فأنت تتلذذ بأنك تقتله. وإذا ترى مثلا في بعض الأهل الصعيد تجد فرحة عظيمة حين يقتل واحد تاني، أنه ما استفاد شيء لكنها لذة. فيتلذذون بالمحرم والعياذ بالله. التلذذ بالحلال تلذذ في الدنيا وعاقبة طيبة في الآخرة، والتلذذ بالحرام خسار في الدنيا ولذة مؤقتة ضعيفة وخسار في الآخرة والعياذ بالله. قال فهذا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما؟ أنت تزني في الدنيا مع واحدة مهما كان لذة مؤقتة، ثم تحرم من حور العين في الآخرة، معاشرة الحور العين في الآخرة منتهى اللذة، اللذة الكاملة، اللذة التامة. سبحان الله، لا نسبة لأحدهما للآخر. هان عليه ترك أدنى اللذات وهي لذات الدنيا، أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما. فأنت تمتنع عن الخمر في الدنيا تفوز بالخمر في الآخرة، تمتنع عن الذهب والفضة كرجل في الدنيا تفوز بهما في الآخرة. ولذا قال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وقال كده صلى الله عليه وسلم لهم. ولذا أنت في الجنة تحلى بأساورة من ذهب وتلبس الحرير، طب انت في الدنيا ينفع تلبس ذهب او حرير؟ لا، تتركهما في الدنيا وفي الاخره تستمتع بسندس واستبرق والمستعان. طيب قال واذا تقررت هذه القاعده ما هي؟ لا، دفع ادنى اللذتين لتحصيل اعلاهما، دي قاعده، دفع ادنى اللذتين لتحصيل اعلاهما. إذا تقرأت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم، وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر. وانت مجرب، لو واحد قال لك لا لذة الدنيا بتدوم قول له كذاب. كل شيء 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 كل شيء حلو كده، ما كم وقت يبقى الحلاوه في فمك؟ قام كم يعني؟ ممكن تاكل انت اكله مثلا وقت سنه في بقك الحلاوه بتاعتها؟ لا يمكن. لكن في الاخره اللذات لا تنقطع ولا تزول ابدا، وكل ما تاخد تتلذذ تاني وزياده وزياده. يعني افترض انك اكلت مثلا تفاحه في الجنه، تشعر بحلاوه ولذه عظيمه جدا، وتظل هذه اللذه حتى تاكل تفاحه اخرى فتزيد، ولا تعود بل تزيد. فسبحان الله، كل مادة متعة زيادة متعة زيادة، عجيب. قال والمعول في ذلك، يعني المعول الاعتماد في ذلك على الإيمان واليقين. فإذا قوي اليقين وباشر القلب، اليقين يدخل جوه القلب، آثر الأعلى على الأدنى، فضلت الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب. احتمل الألم الأسهل على الأصعب. بلال يحتمل العذاب ليه؟ شنو؟ ما ينطق كلمة الكفر وخلاص ليحصل. وحصل، قال رأيتك بين يدي في الجنة، إني سمعت دفن عليك بين يدي. تدخل قدام الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أنت داخل أمان الجنة، سمعت دفن عليك. أخبرني بأرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يبقى مبشر وسابق من السابق. هو أول واحد يدخل الجنة مين؟ لما بلال يدخل أمامه، يبقى فيه بقى فيه ثاني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم قال فائدة من أسرار دعوة أيوب عليه السلام، قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه. كلمة نادى الله يعني دعا، دعاء ونداء، فالدعاء هو النداء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ولا قال له أنت مسستني بالضر؟ طيب من الذي مسه بالضر؟ الله سبحانه وتعالى. لكن شوف، لم ينسب أبدا شيء إلى الله من الأشياء هذه، لأن هذا ليس من الأدب، والأنبياء أعظم الناس أدبا. بل قال أكثر من ذلك، قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، والشيطان لا يقدر عليه، ولكن يقصد أنا معاصية سببت هكذا، وليس له معاصي صلى الله عليه وسلم. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني اكشف عني الضر. وهنا هذا النداء دعاء بذكر المحاسن، لأنه ما فيش هنا ولا افعل لي شيئا. فين افعل؟ ماذا قال أيوب؟ قال اصرف عني الضر؟ ما قال. قال اشفني؟ لا، وإنما ذكر أنه أرحم الراحمين. وهذا الثناء على الله، والثناء على الله يقتضي الدعاء. فأنت لما تمدح إنسان فيعطيك، فأنت لما تمدح الله معناه عطيه على طول. فده اسمه إيه؟ دعاء العبادة، دعاء العبادة اللي هو ذكر محاسن المعبود. وهناك دعاء المسألة، وأن تقول كذا اشفني ارزقني هكذا، ده دعاء مسألة. أما دعاء العبادة تثني عليه سبحانه. جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد، أن الله هو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ونداء الله، وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في المتملق له، في المتملق له لو الله. أيوب عليه السلام بين حقيقة التوحيد اللي هو الافتقار إلى الله عز وجل، لأن الله جل هو الغني الحميد، وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في المتملق له. المتملق له هو الله سبحانه وتعالى، والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين. وهل أرحم الراحمين اسم من أسماء الله؟ لا. والذي يقول اسم مضاف؟ لا، هو الرحمن وهو الرحيم. والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه، يعني إذا العبد استقر في قلبه غنى الله وما وشدة افتقاره هو إلى مولاه والإقرار بتوحيد الله عز وجل واللجوء إليه، كشف عنه بلواه. وقد جرب أنه من قالها 7 مرات، ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. فابن القيم يقول إن هذا الدعاء وهو أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ابن القيم يقول لما يصيبك ضر قلها 7 مرات يذهب عنك الضر. فما دليلك؟ قال التجربة. تمام؟ يعني لا لن يقول لك لا هي فيها قال الله، ولكن ما فيش حكاية 7 مرات. فالحدثة هنا حدثة عين اللي هي أيوب عليه السلام، هل تنتقل إلى حدثة نوع يعني تامة؟ يجوز، ولكن 7 مرات هذه تحتاج إلى دليل. ما في دليل، هو دليل الوحيد هو التجربة. التجربة ولا بأس، ولا بأس، إن مسائل العلاج تعتمد على التجربة. وقال فائدة: أنت وليي في الدنيا والآخرة. قال يوسف عليه السلام: أنت وليي في الدنيا والآخرة. والله هو الولي، ومن أسماء الله أنه هو الولي. أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما، ليس معنى أمتني، ولكن حين تميتني أمتني على الإسلام. فلم يطلب يوسف عليه السلام أن يموت، ولأنه لا يجوز طلب الموت إلا إن قال العبد: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وكانت حياة يوسف عليه السلام خير، فلم يكن ليتمنى الموت أبدا. إذن قوله وتوفني مسلما يعني حين يأتي أجلي. وألحقني بالصالحين، وهو في الحقيقة هنا كلمة صالحين هي الصلاح العام وليس الصلاح الخاص، فهناك صلاح عام وصلاح خاص. ما الدليل؟ الله عز وجل قال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا الصالحين خاص ليس عام، تمام كده؟ اللي هم الذين هم في درجة أدنى من النبيين والصديقين والشهداء، ده العام. أما الخاص كل هؤلاء صالحون، كل هؤلاء صالحون. فهنا يطلب المعنى العام أم المعنى الخاص؟ يعني المعنى العام الأعلى، لأنه سيحشر مع الأولين اللي هم النبيين، اللي هم هو رسول الله يوسف عليه السلام، رسول الله، ابن رسول الله، بل ابن رسل الله. فجمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد، أنت ولي، والاستسلام للرب، الاستسلام هي الاستسلام للرب، هي مكتوبة في الطباعة غلط، وإظهار الافتقار إليه لأنه هو الغني، والبراءة من موالاة غيره. أنت فقط ولي، لا ولي لي غيرك سبحانه. وكون الوفاة على الإسلام أجل غاية العبد. نعم، أعظم غاية عندك إنك تموت على الإسلام. إذا مت على الإسلام فزت في القبر وبعد ذلك. وإن ذلك بيد الله لا بيد العبد، لأن القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن. فكون توفني مسلما يعني ثبت قلبي على دينك إلى أن ألقاك. نعم، والاعتراف بالمعاد، لأنه قال توفني مسلما في معاد، في بعث، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء، اللي هي المعنى العام للصالحين، معنى العام للصالحين. طيب، وإن شاء الله الكتاب الفوائد ينتهي المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. لأنه كان البداية كنا، لكن ما في إشكال، إن شئتم نرجع للبداية نكرر عليها ممكن، أو نبدل كتابا آخر إن شاء الله سهل.